الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الحج من عمدة الأحكام. ومن المسائل التي لم نذكرها في الأمس: ما هو ميقات المكي؟ أما للحج فبالاتفاق أن المكي يحل من حيث أنشأ من مكة، وأما في العمرة فقد بوب البخاري في صحيحه واختاره الصنعاني على أن المكي له أن يحل من مكة، والجمهور على خلاف هذا القول وهو الصحيح، فإن المكي في العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل. وهل يشترط أن يخرج إلى التنعيم؟ أكثر الناس يرون التنعيم، والسبب في ذلك ما جاء عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: واعمرها من التنعيم. لكن لو نظرنا إلى السبب لعلمنا أنه يجوز الإحرام من أي حل أحاط بمكة، وذلك أن التنعيم كان أقرب الحل إلى مكة، كما تقدم معنا بالأمس أنه يبعد عن الكعبة 7 كيلومتر. وأما بقية الحدود فإنها متفاوتة، وأبعدها الحديبية. لكن لو قدر أن رجلا في الشرائع هل نلزمه أن يذهب إلى التنعيم؟ صار التنعيم على بعد 20 كيلومتر منه، بينما لو ذهب إلى جهة الجعرانة ربما كان بينه وبينها 2 كيلو أو 1 كيلو أو أقل من ذلك، فيحل من أقرب حل له. هذا هو القول الصحيح. المسألة الأخرى التي لم نذكرها بالأمس: لو قدر أن رجلا تجاوز الميقات بغير إحرام، فما هو الواجب عليه؟ جماهير أهل العلم يوجبون عليه الرجوع إلى الميقات ثم الإهلال من الميقات، واستثنى بعض أهل العلم إلا أن يخاف، فإنه إذا خاف قالوا يحرم من حيث هو ثم يذبح فدية. وسيأتي هذا الحكم، لأن باب الفدية معتمد على حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه، والصحيح فيه الوقف بسند صحيح: من ترك واجبا ناسيا أو ذاكرا فعليه دم. قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وقبل أن يلبس المحرم الثياب هناك أمور ينبغي أن يسلكها. المسلك الأول: الاغتسال، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وهكذا في حديث جابر في قصة أسماء بنت أميس، قال لها أسماء بنت عميس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري وأهلي. فقال العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر امرأة نفساء بالغسل للإحرام دل ذلك على سنية الغسل له. وكان مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التطيب للإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره ذلك جدا حتى قال: لأن أتلطخ بطيب لأن أتلطخ بخلوق أحب إلي من أن أتلطخ بطيب أصبح محرما. لكن ردت عليه عائشة بما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الممنوع على المحرم أن يتطيب، أما استدامة الطيب الذي هو في رأسه أو جسده فذلك ليس بممنوع، لما ثبت أنهم كانوا يرون الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقالت عائشة رضي الله عنها أن الطيب كان يسيل على وجوههن من شدة الحر وهن محرمات، بمعنى الحديث. ويستحب في هذا الموطن أن الإنسان إذا كان دبر صلاة صلى ثم يكون إهلاله بعد الصلاة، وستأتي هذه المسائل. وهل للإحرام صلاة مستقلة؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى أن له صلاة، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم، والصحيح أن ليس له صلاة محددة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أحرم بعدها. فمن صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم أحرم بعدها فهو حسن، ومن صلى الضحى ثم أحرم بعدها فهو حسن. أما استحداث صلاة خاصة للإحرام فالصحيح عدم ذلك. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب المواقيت وعلمنا ما يتعلق بها، ناسب أن يذكر باب ما يلبس المحرم من الثياب. وقد علم أن الله عز وجل حرم الطواف بالبيت عريان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطوفن بالبيت عريان. وفي حديث ابن عباس أن الكفار كانوا يطوفون بالبيت عراه إلا الحمص وما ولدت، وربما طافت المرأة وجعلت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا كما أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت العراه، كذلك لا يجوز للمحرم أن يلبس كل لباس للمحرم من الرجال أن يلبس كل لباس، ولكن يجب عليه أن يبتعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس ما سوى ذلك، وسيأتي الكلام إن شاء الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. هذان الحديثان اللذان ذكرهما المصنف هما أصح شيء في الباب وأجمع شيء في هذا الباب، فقد مر بنا أجمع ما في أبواب المواقيت، وهنا أجمع ما في أبواب ما يلبس المحرم. أن رجلا قال يا رسول الله، الرجل مبهم ولا يضر الإبهام إذا كان في المتن، إنما يضر الإبهام إذا كان في السند، وأيضا لا يضر إبهام السند إلا إذا كان المبهم غير صحابي، أما مبهمات الصحابة فلا تضر لأن الصحابة كلهم عدول والمبهم من قبيل المجهول. قوله يا رسول الله تقدم معنا أنهم لا ينادونه بالكنية ولا ينادونه باسمه، وإنما ينادى بالرسالة صلى الله عليه وسلم. قوله ما يلبس المحرم من الثياب، سأل عما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عما لا يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب، وقد أجاب العلماء بعدة أجوبة. الأول أن الممنوع محصور والمسموح به مطلق، فلو أراد أن يبين له ما يجوز للمحرم أن يلبسه لطال المقام والتفصيل. وقال بعضهم كان الأولى أن يسأل السائل يا رسول الله ما هو الذي لا يلبسه المحرم، لأن الموطن موطن بيان حكم ما يمنع المحرم من لباسه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أصلح له. الأمر الثاني فيه من المسائل جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل. قال لا يلبس القمص، القمص معلومة وهي الملابس التي تفصل على البدن، ويدخل فيها ما يسمى الآن بالثوب، ويدخل فيه ما يسمى بالفنيلة، ويدخل فيها ما يسمى بالقميص، كل هذه داخلة في هذا الاسم. ولا العمائم، العمائم ما توضع على الرؤوس، ولا السراويلات، السراويل هو ما غطي ما كان له يعني مدخلان وأدخل لتغطية العورة. فذكر هذه الثلاثة الأنواع من اللباس دال على منع ما يقابلها، سواء كان الملبوس يغطي البدن أو كان الملبوس يغطي العورة أو كان الملبوس يغطي الرأس. ولا البرانس، لما ذكر العمائم وهو ما يغطى به الرأس على الدوام ذكر البرانس وهو ما يغطى به الرأس أحيانا، والبرانس هي من لباس أهل المغرب العربي، الجزائر وليبيا والمغرب، وهو عبارة عن غطاء يتصل بلحاف كبير. ولا الخفاف، الخفاف هي النعال، هي ماذا أقصد؟ هو ما يلبس لتغطية الرجل حتى يغطي الكعبين، فهذا يسمى خف، وما كان أسفل من الكعبين فهو نعل. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين للضرورة والحاجة، وليقطعهما أسفل من الكعبين. هل هذا الحكم باق على إطلاقه أم أنه منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وبيان ذلك أن حديث ابن عمر رضي الله عنه كان في ذي الحليفة، لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد فسأله رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم، وفي بعض الروايات ما يترك المحرم، لكن قال العلماء أن هذه الرواية رويت على المعنى وإلا فإن الأصل أن السائل سأل ما يلبس المحرم. فذهب بعضهم إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كما تقدم، لأن حديث ابن عباس في عرفات وحديث ابن عمر في مسجد ذي الحليفة وبينهما أيام، وعند العلماء أن المتأخر ينسخ المتقدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يحمل على المقيد. قالوا في حديث ابن عباس: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين أطلقا، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا أطلقا. لكن هنا يقول: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، فإنه على القواعد الأصولية يقتضي ذلك، وعلى القواعد أيضا يعني قواعد التسهيل يقتضي ذلك، لأن الدين جاء برفع الضرر، مع أنه لو قطع الخفين بأمر الشرع ليس بمأزور وليس بمأثوم، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقطع الخفين في أولها، ثم أوحى الله إليه بلبس الخفين وعدم قطعهما، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلبس الخفين مطلقا وإن قطعت، لكن الصحيح أنها إذا قطعت أسفل من الكعبين لم يبق لها هذا الاسم، لم يبق لها اسم الخف، بل صارت نعلا من النعال. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. لما ذكر الممنوع من الثياب ناسب أن يذكر كذلك الممنوع من الأطياب، وهو ما مسه زعفران، وهو نوع من العشب له رائحة مستمرة، أو ورس نوع من الطيب. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة. وهنا فائدة، وهو ما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماعا، أن المرأة يجوز لا تمنع من شيء من اللباس، لا تمنع من شيء من اللباس، تلبس كل ما كانت تلبسه في حال حلها من السراويلات ومن الخمارات ومن الجلابيب، بل زد على ذلك أن كثير من أهل العلم ذهب إلى جواز إلى وجوب كشفها للوجه، والصحيح أنه يجب عليها أن تغطي الوجه لأمور. الأمر الأول أن قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مطلق في الحج وغيره. الأمر الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، مطلق في الحج وغيره. الأمر الثالث أن في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: فذهب بي عبد الرحمن إلى التنعيم فكنت أكشف عن وجهي فكان يضربني بما معه من صوت، فأقول: هل ترى من أحد؟ فإذا كان عبد الرحمن يضربها بسبب كشف الوجه ولم يكن في تلك الأودية والشعاب أحد، فما بالك بكشف المرأة لوجهها بين الرجال وهي مزدحمة بهم. ثم إن أثر ابن عمر: ولا تنتقب المرأة المحرمة، إنما فيه النهي عن النقاب لا النهي عن الحجاب، فيه النهي عن النقاب، وهو أن تربط على وجهها شيئا ويبقى وتبدو عيناها أو تبدو عين من عينيها كما هو صنيع بعض النساء. وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عمر كما رجح ذلك غير واحد من الحفاظ، ولا أستحضر أسماءهم، لكن أذكر أني فحثت الحج والعمرة مرة من المرات، فترجح عندي أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، ومع ذلك لم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فالعمل به مطلوب. ولا تلبس القفازين، القفازان لباس يغطي اليدين، ومع ذلك ينبغي لها أن تغطي يديها بحجابها، وإن لبست القفازين على أن هذا موقوف عن ابن عمر لا حرج في ذلك. أما الشراب فيتعين عليها أن تلبس الشراب حتى تغطي رجليها. وبعض النساء ربما تكلفت وتضع على وجهها شيئا يعني مثل العازل، بحيث أنها تحتجب ولا يمس الحجاب وجهها، وهذا لا دليل عليه، بل هذا من التكلف. تجد أنها عاملة شيء مثل هكذا ثم تنزل الحجاب، فيبقى بين حجابها وبين وجهها فاصل، وهذا لا دليل عليه من التكلف. ويجوز للمحرم أن يلبس الهيمان أو الهميان، وهو ما يسمى بالكمر عند بعضهم، ويسمى كذلك بالحزام عند بعضهم، ليضع فيه نقوده أو يضع فيه جواله. ويجوز أن يلبس كذلك الحزام أو يرتبط بشيء مما يربط به اللباس، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز له أن يربط اللباس، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يربطه. هل يمنع المحرم من لبس المخيط مطلقا؟ الصحيح أنه يمنع إذا لبسه كهيئة صنعه. أما إذا لم يجد شيئا من الألبسة ووجد ثوبا من هذه الأثواب ثم اتزر به أو وضعه على ظهره، فهذا جائز لا محذور فيه. فهمتم هذا؟ يعني إذا لبس مثل هذا الثوب أو القميص على غير هذه الهيئة، إنما اتزر به كإزار أو لبسه على ظهره لتغطيته، فهذا ليس بممنوع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويجوز له أن يستظل بالمظلة أو بأسقف البنيان أو بنحو ذلك، خلافا للرافضة، فإن الرافضة يحرمون على أنفسهم الاستظلال بالمظلات، بل إنهم يتعمقون حتى لربما قطعوا رؤوس الباصات أو تركوا الباصات فاضية وركبوا من أعلاها، وهذا من التكلف. ولو قدر أن الإنسان غطى رأسه ناسيا ليس عليه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن بعضهم يوجب عليه الفدية، وهذا الباب قد توسع فيه، ولعله يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موطنه. إلا أن هنا مسألة قبل أن ننتهي، هل يجوز له أن يضع اللباس على رأسه كهيئة الحامل، يعني كهيئة الحامل للشيء على رأسه؟ اختلف العلماء، ذهب بعضهم إلى أنه يلزمه هنا فدية، والصحيح أنه لا يلزمه، إلا أنه لو رفعه كان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من وقصته الناقة: ولا تخمر رأسه، فدل على أنه ينبغي أن يترك رأسه مكشوفا. لكن لو قدر أنه وضعه على رأسه هكذا لحر الشمس لا يصل إلى القول بوجوب الفدية، ولا القول بأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لكن الأولى ترك ذلك خروجا من الخلاف. هذه بعض ما يتعلق بهذا الباب. وقبل ذلك، قبل أن ننتهي أيضا، ذكرت حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: لو قدر أن رجلا لبس ملابسا من هذه الملابس، إما لجهله وإما لخوفه، أو كان فيه طيب، إما لجهله وإما لتعمده، فما الواجب عليه؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن ينزعهما ويأتي بفدية، وذهب بعض المحققين وهو الصحيح أن الواجب عليه أن ينزعهما فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بذلك ولم يذكر فدية. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعلي جبة وقد تضمخت بطيب، فقلت: يا رسول الله، رجل أحرم بعمرة وعليه جبة وقد تضمخ بطيب، فلم يجبه، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في حجتك ما كنت ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. قال العلماء: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا اللباس الذي هو منهي عنه، وإزالة الطيب الذي هو منهي عنه. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.